الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء، لنكمل التعليق على الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة أبي الحسن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وهي أرجوزة في سيرة المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. كنا قد وقفنا على الشطر الثاني من البيت 57، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والوالدين وجميع المسلمين. قال العلامة رحمه الله أبو الحسن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله في البيت: وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة، في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم، زوج عثمان بها وخصة، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمران الأسد. والخمر حرمت يقينا فاسمعا، هذا وفيها ولد السر الحسن. وكان
يكفي ناخذ سنة أحسن. قوله: والغزو في الثالثة المشتهرة، يعني الغزوات التي اشتهرت في السيرة النبوية في السنة الثالثة، هي على التوالي في الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ومن جملة ذلك، وهي تعتبر من أولى الغزوات من حيث التفات النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين إلى القبائل التي حول المدينة. ومن القبائل التي كانت حول المدينة قبيلة غطفان وقبيلة بني سليم ونحوهما من القبائل. وغطفان هي القبائل العربية التي كانت تسكن في شمال شرق المدينة النبوية، في حاليا هي في جهة الحناكية. اللي راح المدينة يعرف منطقة الحناكية وما حولها، هذه ديار بني غطفان، وكذلك بني سليم. وكان أيضا هذه بني سليم تسكن هذه القبائل في جهة المدينة، لكن نوعا ما تعتبر في جهة الشرق الجنوبي. غزوة غطفان إنما أراد بها النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم هؤلاء الأعراب أن في المدينة قوة، وكان المقصود الأعظم هو دعوتهم إلى التوحيد. فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يحصل معركة ولا قتال. والسبب في ذلك أن غطفان لما سمعت بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا بأنعامهم وإبلهم، وكانوا أهل رعي وغنم، يعني بمعنى أهل خيام، فذهبوا وخرجوا إلى الجبال، فلم يحصل فيه قتال. ثم من الأحداث المشتهرة أو المشتهرة، يجوز فيه المشتهرة، يعني تقول حدث مشتهر يعني بمعنى شهير، ومشتهر يعني بمعنى اسم المفعول. من الأحداث الشهيرة التي كانت في السنة الثالثة أيضا زواج بنت النبي، زواج بنت النبي عليه الصلاة والسلام بعثمان، وأم كلثوم ابنة الكريم. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قفل من غزوة بدر ووصل إلى المدينة، كانت رقية زوجة عثمان قد توفيت، ودفنها عثمان وصلى عليها قبل مجيء النبي ووصول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن عثمان رضي الله تعالى عنه جلس عزبا، وكأن الله عز وجل صرفه عن الزواج لأمر ما أراده الله تبارك وتعالى. حتى إن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين عرض على عثمان أن يزوجه حفصة، وذلك لأن حفصة قد أيمت ومات عنها زوجها فأصبحت بلا زوج وخرجت من عدتها، فعرضها عمر على عثمان أولا فقال ليس لي إرب في الزواج، فسبحان من يصرف عباده عما يشاء. ثم إن عمر عرض حفصة على أبي بكر فسكت ولم يرد عليه شيئا كما هو معلوم، ذلك لأن أبا بكر كان قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكرها، وكان من فطنة الصديق ومن عظيم فقهه أنه فهم أن تعريض النبي عليه الصلاة والسلام بها وهي في العدة يعني أنه يريدها، فسكت لذلك. فلما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك أيضا في نفس السنة وهي السنة الثالثة لكن بعد زواج أم كلثوم بعثمان أو قبل زواج أم كلثوم بعثمان، فيه خلاف بين العلماء، والأشهر والله أعلم أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بحفصة كان قبل زواج أم كلثوم بعثمان، ولكن المصنف رحمه الله رجح القول بأن زواج عثمان بها كان أقدم ولذلك قدمه. وأم كلثوم هذا الاسم على صورة الكنية لكنه اسم، كما قيل في أبي بكر أنه كنيته وقيل اسمه، والصواب أن أبا بكر كنية واسمه عبد الله. يقول وأم كلثوم ابنة الكريم، وهي أصغر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وبنات النبي عليه الصلاة والسلام من حيث السن وبنات النبي عليه الصلاة والسلام من حيث السن عند جمع من أهل العلم كبراهن زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم، ومن أهل العلم من قال لا، زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، والقول الثاني هو الأشهر. وأم كلثوم باتفاق المؤرخين زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة كلهن من خديجة رضي الله تعالى عنهم، فلا يلتفت إلى قول بعض الروافض أن خديجة لم ينجب النبي عليه الصلاة والسلام منها إلا فاطمة، ويزعمون أن زينب وأن رقية وأم كلثوم إنما هن ربائب النبي عليه الصلاة والسلام وأنهن بنات خديجة من زوجها الأول، فهذا لا يساوي فلسفة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، لو لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام عدد من البنات لما صح الخطاب وبناتك، لقال وبنتك لو كانت واحدة، كما قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لأن أولاده الذكور لم يبلغ ولا واحد منهم مبلغ الرجال. إذن أم كلثوم ابنة الكريم، الكريم هو النبي عليه الصلاة والسلام، زوج عثمان بها. وهنا لطيفة ذكرها بعض العلماء وهي من حيث الإسناد لا يصح، لكنه من حيث المعنى ومن حيث التأريخ مشهور، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتزوج ولا يزوج إلا بأمر الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة وهي كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يتزوج ولا يزوج إلا بأمر الله عز وجل فيها تفصيل، والصحيح أنه أعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام في التزويج أو في التزوج سواء كان بأمر الله لفظا أو لم يكن بأمر الله، فإن فعله وإقرار الله إياه وحي عند أهل السنة والجماعة وعند من يعقل عن الله ورسوله. إذن تزويج النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في ذاك المرأة التي وهبت نفسها له، قال لذاك الرجل الذي أرادها، قال زوجتكها بما معك من القرآن، فهذا وحي من الله جل وعلا. قال وخصه، أي خص عثمان بأم كلثوم، ولذلك يلقب عثمان بذي النورين، ذلك لأن بنات النبي عليه الصلاة والسلام أنوار، ولهذا تسمى فاطمة بالزهراء، والزهراء المنور والنور، وعثمان ذي النورين أي ذي الزواج بالنورين أو صاحب النورين، والمقصود بالنورين وصف لرقية وأم كلثوم. والصحيح أن عثمان رضي الله عنه أنجب من أم كلثوم ولدا وكان اسمه عبد الله، وبه كان يكنى، ولذلك يقال لعثمان أبي عبد الله، وقيل له أبو عمرو لأنه كان قد تزوج في الجاهلية وأنجب ولدا سمي عمرا، لكن الثاني هو المشهور. ثم إن أم كلثوم توفيت بعد ذلك، وكذلك ابن عثمان عبد الله نقره ديك فمات من ذلك النقر، ولم ينجب عثمان لا من رقية ولا من أم كلثوم. ثم جاءت الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال له، هذا من حيث كتب التاريخ والسيرة، وإن لم يثبت الإسناد لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. قال ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد، أي في نفس السنة وهي الثالثة كان زواج النبي عليه الصلاة والسلام من حفصة. فلما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لقي أبو بكر عمر فقال يا أخي لعلك وجدت في نفسك شيئا إذ عرضت علي حفصة فلم أرد عليك شيئا، قال نعم، قال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في نفس السنة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب الهلالية ثم غزا إلى أحد، واتفاق المؤرخين أن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة ولا خلاف بينهم في ذلك، والصواب أن هذه الغزوة كانت في شهر شوال بعد رمضان، بعد صيام أول صيام صامه المسلم، وبعد أول رمضان عاشه المسلم، وبعد أول عيد شهده المسلمون بعد رمضان، لأنه مر معنا أن شهر رمضان صامه المسلمون في السنة الثانية على الصحيح من أقوال أهل العلم. و كلكم تعرفون قصة غزوة أحد التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الأحزاب على في سورة آل عمران على وجه الخصوص وما حصل فيه من الأحداث، لكني أريد أن أنبه على أمرين. الأول خطورة مخالفة الشرع فإن ذلك سبب للهزيمة، وإذا كان سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه ومعه خيرة الأمة وخيار الملة من المهاجرين والأنصار انهزموا وقتل منهم 70 وترك ساحة القتال منهم من ترك حتى نصرهم الله جل وعلا بعد ذلك، فإن في ذلك دلالة على أن المسلمين إذا لم ينصروا الله لن يجدوا نصر الله جل وعلا. ولو أن فئة قليلة منهم نصرت الله تبارك وتعالى لوجدت النصرة، ولو أن أناسا صدقوا مع الله لوجدوا الظفر الموعود في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لكن من هي هذه الفئة القليلة؟ هي الفئة التي صدقت مع الله جل وعلا، صدقت في إخلاصها، في نيتها، في اتباعها، في ترك العلائق مع الخلائق وتقوية العلائق بالخالق جل وعلا. فمتى من قطعت الآمال عن الخلق جاءت البشارات من الخالق. أما إذا كان القلب معلقا بزيد وعمر وفلان وفلان فلن يجد الإنسان النصر والظفر. الأمر الثاني الذي أريد أن ننبه عليه أن المشهور في كتب التاريخ والسير أن غزوة أحد هي هزيمة، وإن كان مراد هؤلاء المؤرخين والكتبة أن الغزوة انقلبت من نصر إلى هزيمة ثم نصر فهذا مقبول. أما إذا كان المقصود أن الغزوة انقلبت من نصر إلى هزيمة فقط فهذا غير مقبول. ومما يدل على أن غزوة أحد مرت بهذه المراحل الثلاث: نصر ثم هزيمة ثم نصر، الذي يدلنا على أن الظفر والنصر كان للمؤمنين في أحد، أستدل على ذلك بدليلين ذكرهما مشايخنا نقلا عنهما وإقرارا. الأول: ألا ترون أن المنتصر لا بد أن يحصل له شيئا من الأسارة ولا لا؟ طيب لماذا لم يأسروا؟ لو كانت النصر لقريش فلماذا لم يأخذ المسلمين أسارى؟ هذا دليل أكيد على أنهم إنما اكتفوا بما يسميه بعض علماء الحرب وبعض علماء الجيش في عصرنا المعاصر ما يسميه بالنصر الموهوم. اكتفوا بالنصر الموهوم فأرادوا أن ينصرفوا من ساحة المعركة قبل أن تعمل فيهم سيوف المسلمين، ولذلك ما اهتموا لا بجمع غنيمة ولا بأخذ الأسارى. تعني يا أبو محمد تعني أو تعني لا تجيني تجي. فإذا هذه الغزوة انقلبت إلى نصر في نهاية الأمر. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح يا أخوان، دائما عندنا قاعدة أن ما جاء في القرآن والسنة يقدم على كل شيء. في الصحيح أن أبا سفيان نادى: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يسكت عمر، يقول لا تجاوب. في الأخير عمر جاوبه، يدل على منطق القوة. قال: أخزاك الله فإن هؤلاء أحياء وسوف يخزيك الله. مباشرة هرب أبو سفيان ومن معه، خرج. الدليل الثاني أنهم إنما اكتفوا بالنصر الموهوم وعلموا أن الدائرة تدور عليهم أنهم لم يذهبوا إلى المدينة لأخذ الأطفال والذراري، وكان هذا أمرا معروفا عند العرب أنهم إذا هزموا من يقاتلهم يأخذون الذراري والأولاد والأنعام وإلى آخره. فهذا دليل أكيد يدلنا على أن أحد إنما كان نصرا ثم هزيمة ثم نصر. وهذا نبه عليه يعني بعض مشايخنا الذين كتبوا في التاريخ، مثل شيخنا الدكتور محمد بن عبد الله الغبان حفظه الله ونفع به. قال: وحمراء الأسد. حمراء الأسد كان مباشرة بعد غزوة أحد، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة جاء إلى مسامعه أن كفار قريش أرادوا أن يرجعوا مرة أخرى، وندموا كيف تركوا المسلمين وفيهم الجراحات والقتلى وفيهم. فقالوا: نرجع ونستأصلهم. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا سار بمن معه من المسلمين إلى جهة جنوب مكة في منطقة يقال لها حمراء الأسد، يعني ما بين 70 إلى 60 كيلو تقريبا. فلما وصلوا إلى هناك وسمع المشركين بمسير المسلمين ألقى الله الرعب في قلوبهم أكثر فأكثر، فاكتفوا بالنصر الموهوم الأول فرجعوا مقهورين. إذن غزوة حمراء الأسد أيضا لم يحصل فيه مسايفة كما يقال. قال: والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد السبط الحسن. الخمر حرمت نهائيا في السنة الثالثة من الهجرة على قول أكثر المؤرخين، وأنزل الله عز وجل فيه قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. وتعلمن أن تحريم الخمر كان على مراحل. في مكة أشار الله جل وعلا في سورة النحل قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهذا فيه دلالة على أن السكر مذموم. وأيضا بعد ذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى نهى الله عز وجل الصحابة أن يقربوا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وهم سكارى، فقال: يا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم في المرة الثالثة حرم الخمر تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. وفي صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه أغنمه الله في غزوة بدر شيئا من الإبل، وكان يريد أن يجعل ذلك مهرا ووليمة لعرسه، ولكن حمزة رضي الله تعالى عنه كان ثمل وشرب الخمر فرأى الشارفين وهما معقلان أمام بيت رجل من الأنصار، فقام إليهما لما سمع الغناء وهو في سكر فجب أسنمة الشارفين، فاضطروا إلى أن يذبحوا الشارفين قبل أن يموتا. فهذا أيضا دليل يؤكد أن الخمر إلى ما بعد غزوة بدر لم يكن محرمة، ثم بعد ذلك حرمت. وفيها ولد السبط الحسن. سبقا ذكرنا أن زواج علي رضي الله تعالى عنه من فاطمة رضي الله عنها إنما كان بعد غزوة بدر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وغلط من ظن أنه كان قبل غزوة بدر. ويصح أن يقال إن الخطبة كانت قبل الغزوة، وأن الدخول إنما كان بعد الغزوة، أو الوليمة كانت بعد الغزوة، ثم إنها حملت بعد ذلك بالحسن، فولد الحسن في السنة الثالثة من الهجرة النبوية، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وعلى هذا فيكون عمر الحسن حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 7 سنوات، كما أن عمر الحسين 5 سنوات أو 6، وأما محسن فمات صغيرا. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أمي سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، ثم بنو قريظة وفيهما خلف، وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم، قيل ورجمه اليهودين، ومولد السبط الرضا الحسين.
يعني هذه أحداث السنة الرابعة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبب غزوة بني النضير، مر معنا سبب غزوة بني قينقاع من اليهود، غدرهم. أما بنو النضير فلما رأوا أن المسلمين قتل منهم 70 وجرح منهم الكثير، ظنوا أنهم قد ضعفوا، فصاروا يستهزئون ويضحكون بالإسلام والمسلمين. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أعطي الرأفة والرحمة والشفقة على من تحت يده ولو كان ذميا أهل عهد وكفر كاليهود، يصبر عليهم حتى وجد منهم الفعل القبيح الذي لا يمكن تحمل هذا الأمر معهم. وذلك أن امرأة من المسلمين كانت في السوق، وإذا برجل من بني النضير يجر خمارها ويكشف سترها، وحينها تداعى المسلمون إلى الانتصار له، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالمسير إلى بني النضير، وكانوا يسكنون قريبا من جهة قباء، وأراد إجلاءهم من المدينة بالكلية كإخوانهم الذين سبقوهم من بني قينقاع. وسار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه من الصحابة متجهزين للقتال إذا لم يذعنوا للأمر الصادر من الحاكم في المدينة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إليهم كانوا يريدون في بدء الأمر أن يتحصنوا في حصونهم وأن يقاتلوا المسلمين بنبالهم وبسهامهم، لكن بعد ذلك ألقى الله الرعب في قلوبهم، فنزلوا على أن يفاوضوا النبي عليه الصلاة والسلام كما فاوض بنو قينقاع. ففاوضوا النبي عليه الصلاة والسلام فوافق على إجلائهم، لكن شرط عليهم شرطا أعظم من شرطه على بني قينقاع، فإنه عليه الصلاة والسلام أجلى بني قينقاع على أن يحملوا ما شاءوا معهم. أما هؤلاء فإنما وافق على أن يجلوا من المدينة وأن يخرجوا من المدينة بشرط أن لا يحملوا السلاح، يحملوا ما يشاءون معهم إلا السلاح من دروع ونبال وسهام وعتاد، فيبقى للمسلمين. فكان الأمر ولله الحمد والمنة. وهذا الإجلاء داخل في ما ذكره الله جل وعلا في أول سورة الحشر. في أول سورة الحشر قال: جمع من أهل العلم المعني بهم بنو النضير، المعني بهم بنو النضير. وكان هذا في ربيع الأول، أي من السنة الرابعة، وبعد موت زينب المقدمة. في نفس العام في السنة الرابعة توفيت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول لجمع من أهل العلم، وقيل تأخر وفاتها إلى السنة السابعة. قال: وبعده نكاح أمي سلمة هند، واسمها هند بنت أبي أمية من القرشية، وكانت امرأة مسنة قد جاوزت 50، وعندها أولاد، فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الزواج منها اعتلت بسنها وبأولادها وبغيرتها، ثلاثة أمور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للوسيط الذي بينه وبينها، قال: أما الغيرة فأدعو الله أن يذهب غيرتها، وأما السن فإني أسن منها، وأما العيال فهم عيالي. فرضيت بذلك. وقد جاء في الصحيح، وكلنا نعلم هذا الحديث، أنها قالت: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قالت: فلما توفيت، تعيني شهد وكان واسع، قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت هذا الدعاء. هذه فائدة إيش؟ تطبيق السنة. ثم تقول: قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة؟ قال: فأبدلني الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبنت جحش، يعني زينب بنت جحش، أيضا تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام على قول المصنف في السنة الرابعة، وهي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك نعلم أن إبطال التبني إنما كان في السنة الرابعة أيضا، فإن زينب بنت جحش زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه لمولاه الذي كان ينادى باسمه وهو زيد، وكان ينادى قبل ذلك بزيد بن محمد ولا ينادى بزيد بن حارث، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام وهو عبد محرر من قرشية. وهذا يدل على بطلان قول من زعم من الفقهاء بأنه لا يصح زواج القرشية من غير القرشية، هذا أكبر دليل على بطلان هذا القول. وإن كانت مسألة الكفاءة مسألة مستحبة فهذا أمر لا بأس به لدوام العشرة، فإن الكفاءة الدينية والكفاءة الاجتماعية سبب من أسباب دوام العشرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من زينب بنت جحش بعدما طلقها زيد بن حارثة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه إذا طلقها فإن الله سيأمره بالتزوج منها، فكان يقول له: اتق الله ولا تطلقها، وهو يقول: لا أستطيع أن أصبر. فهذا الذي قال الله عز وجل فيه: إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي، أي تخفي في نفسك أن الله سيزوجك والله سيبدي هذا الأمر وسيأمرك بالزواج منها، وليس الأمر كما زعم بعض المفسرين أنه رأى زينب بنت جحش فأعجب بها، كيف وهي ابنة عمته وهو كان يراها قبل الحجاب وكان هو الذي زوجها لزيد، فهذا الكلام غير مقبول لا من ناحية العقل وغير ثابت من ناحية النقل. قال: ثم بدر الموعد، يقصد ببدر الموعد أن أبا سفيان لما اكتفى بالنصر الموهوم في غزوة أحد قال وموعدنا العام القادم في شوال. فقال موعدنا العام القادم في شوال في بدر. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يخلف الوعد صلوات ربي وسلامه عليه، وخرج بمن معه من المسلمين حتى ورد ماء بدر ووجد الكفار لم يجيئوا بل خافوا وألقى الله الرعب في قلوبهم. قال وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الجمهور أن غزوة الأحزاب من غزوات السنة الخامسة، والمصنف رحمه الله جعل الأحزاب من غزوات السنة الرابعة. وعلى كل حال فإن هذا الاختلاف لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن حسبة السنوات اختلفت عن الواقع، فإن عمر رضي الله عنه لما أرخ ووضع التاريخ ما وضع التاريخ من يوم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون العام موافقا للواقع، إنما وضع التاريخ من مقدمه، لكن جعل شهر الأول هو المحرم، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر في المحرم وإنما قدم في ربيع. فبناء على هذا يكون هناك اختلاف في شهرين، أين سيدخلان؟ سيدخلان في حساب الواقع أو في حساب عمر؟ هذا الذي يظهر لي والله أعلم سبب الخلاف. فعلى كل حال غزوة الأحزاب سواء عددناها في أحداث السنة الرابعة والخامسة ذكرها الله في سورة الأحزاب، وكلنا نقرأ هذه القصة، وهي واقعة أليمة من جهات ثلاث. الأول اجتماع الكفار والمشركين من خارج المدينة على المسلمين حتى وصل عددهم إلى 10,000 إنسان، بينما المسلمون لو أعدوا عدا وقد عدهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان أول إحصاء في المدينة فبلغوا جميعا رجالا ونساء بلغوا 3,000. ومعلوم أن إذا قلنا بلغوا رجالا ونساء وأطفالا 3,000 معلوم أن الثلث هم على أكبر الاحتمالات هم الذين يصح أن يقاتلوا. فتخيل معي 1,000 في مقابل 10,000. أضف إلى ذلك الطامة الكبرى وهي المنافقون في داخل المدينة، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وهؤلاء لا يقل عددهم عن 300 منافق، وقد ظهروا لما كانت غزوة أحد قبل أن يصلوا إلى ساحة المعركة رجعوا، فإذا بالذين يتبعون عبد الله بن أبي بن سلول 300 رجل، ولذلك قلنا لا يقلون عن 300 رجل. تخيل معي الآن يعني تصور المسألة هذه تقول سبحان الله كيف سيأتي النصر. أضف إلى هذا خيانة اليهود، وعلى هذا من ناحية لو نظرنا نظرة عسكرية نجد أن النصر غير ممكن. العدو 10,000، والعدو له أعين وجواسيس من الداخل لا يقلون عن 300، والمسلمون برمتهم رجالهم لا يصلون إلى 1,000، واليهود يهود بني قريظة كانوا قد خانوا. فعلى هذا يكون المسلمون محاصرون من جهتين، من جهة ديار بني سلمة وهو الطريق المؤدي إلى المدينة، ومن جهة ديار بني قريظة وهو الطريق المؤدي إلى المدينة. وحصل الأمر كما أخبر الله في القرآن، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ألف الإطلاق هذه تسمى ألف الإطلاق، يعني أوهام مختلفة. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال عجيب، هو لا يدري الآن ماذا يفعل، أيقف أمام الخندق حتى لا يتجاوز الكفار الخندق كما فعله بعض فرسانهم وصد لهم علي بن أبي طالب ومن معه من المسلمين، أو يقسم الجيش إلى قسمين يكونون قسم منهم في المدينة خشية أن المنافقين يفعلون ما يفعلون بالذراري والأولاد والنساء، أو يرسل جزءا منهم إلى يهود بني قريظة. ففعلا الأمر وصل إلى الحد الذي ذكره الله جل وعلا، حد لا يوصف. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. في مثل هذه الأوقات يظهر الإيمان ويظهر قطع العلائق عن الخلائق. لذلك قال الله في نفس سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كيف صدقوا ما عاهد الله عليه؟ لأنهم لما سمعوا أن الكفار 10,000 وأن المنافقين غدر وأن اليهود وضعوا أيديهم في أيدي الكفار، ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. عجيب، ثبات ما بعده ثبات. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وعده أنه سيأتي عليهم يوم لا يستطيع أحدهم أن يمشي إلى موضع نبله. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم أن أحدهم لا يستطيع أن يمشي إلى صاحبه ليصلي معه جماعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أخبرهم أنه سيأتي عليهم يوم سيصلي كل واحد منهم في مكانه. كانوا يتعجبون، كيف يكون هذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم أن الكفار سيجتمعون كلهم عليه، وكان هذا أمر غريب. لماذا غريب؟ لأن الكفار بينهم من المنازعات والاختلافات ما الله به عليم، فيستغرب بعض الناس كيف سيجتمعون. ولذلك وصفه الله بهذا الوصف الدقيق: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالعزة والمكنة والظفر لا يكون بالعتاد والعتد كما يظن بعض الناس، إنما بصحة العلاقة مع الله جل وعلا. المسلمون كما قال عمر: إنكم لا تستطيعون أن تغلبوا عدوكم بكثرة عدة وعتاد، وإنما بشيء إذا استويتم أنتم وإياهم غلبوكم بالعدة والعتاد، وهو الذنوب. فاتقوا الله واستغفروا وتوبوا وأقبلوا على عدوكم ينصركم الله. وإلا فالمعارك التي دارت في غزوة القادسية، في غزوة اليرموك، شيء فوق الخيال، ما يمكن. يعني لولا أن كتب التاريخ عندنا موثوقة العقل ما يقبل. كيف عدد من الجند لا يصلون إلى 30,000 والمقابل 300,000 في غزوة موتى؟ المسلمون 3,000 مثلا والكفار 30,000، يعني شيء ما يعقل. لكن إذا صدقوا الله جل وعلا يرون الخيل البلق بإذن الله سبحانه وتعالى، يرون النصر من الله، وهذا وعد الله، وعد الله سبحانه وتعالى. هو يمد المؤمنين كيف شاء، هذه المعركة أيها الإخوة ينبغي أن تدرس من نواحي عظيمة، كيف أن المنافقين ماذا سيقولون في مثل هذه الظروف الصعبة؟ يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قال وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. مع هذا نصر الله المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. كيف صرف الأحزاب؟ تأمل الآية، إذ جاءتكم جنود من فوقكم، يقصد العرب قريش ومن معه، ومن أسفل منكم يعني بني قريظة والمنافقون، عالية المدينة سافلة المدينة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ماذا فعل الله؟ أرسل الله عليهم ريحا، ريح شتتت خيمهم، أطارت رماحهم حتى كادت أن تطير عقولهم. في بعض الروايات أنها عاصفة، احنا اللي نسميها اليوم بالزوابع، جاءت ما تعدت ساحة المشركين. سبحان الله، يعني المسلمون ينظرون إليهم وهم في سلامة وفي أمن ودعة، وهم في عاصفة وقاصفة لا يكاد أحدهم يستطيع أن يثبت. وكأن أبا سفيان فهم أن المكان هذا غير آمن، مباشرة نادى بالناس أني راحل راجع. جلسوا أيام حتى قيل شهر وقيل أقل من ذلك، لكن ما وجدوا شيئا، ردهم الله، ورد الله الذين كفروا بغيظهم ولم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من قصورهم، هؤلاء هم اليهود، لذلك قال ثم بنو قريظة، بنو قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علم. خلف يعني اختلاف، هل الأحزاب بنو قريظة في السنة الرابعة أو الخامسة؟ المصنف رجح أنهما في الرابعة، والجمهور أنهما في الخامسة، ولذلك قال خلف، خلف يعني اختلاف. لما رجع المشركون، رجع النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من عند الخندق الذي كانوا حفروه بإشارة من سلمان الفارسي، ووصلوا المدينة فأرادوا أن يرتاحوا، وإذا بجبريل عليه السلام ينزل ويقول ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله أن يسير إلى بني قريظة مباشرة. فكانت هذه الغزوة متصلة بغزوة الأحزاب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الصحابة وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وكان منصرف المشركين ضحا، فمن الصحابة من أدركه وقت الصلاة فصلى بالطريق ثم أسرع وفهم أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام العجل، ومنهم من لم يصلي العصر حتى وصل إلى قصور وحصون بني قريظة ثم صلى المغرب وهو محاصر لبني قريظة. وهؤلاء قاموا بأعظم الخيانة، والقاعدة الحربية المتفق عليها بين العقلاء إلى يومنا هذا أن الخائن في الحرب ليس له جزاء إلا القتل، في جميع عساكر وفي جميع الدساتر هذا القانون موجود إلى اليوم، إلى اليوم أن الخائن الغادر للوطن يقتل، فهؤلاء غدروا موطنهم وغادروا عهودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان من الوثيقة وثيقة المدينة، وهي أول وثيقة للتعايش بين المسلمين وغيرهم، كان في منصوصها أن اليهود، يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود بني عوف بن الحارث، والمشركين والمسلمين يد على من سواه، هذا منصوص. فلما حصل منهم ذلك حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حاصرهم فهموا أن القتال لا يمكن أن ينتصروا به، لا سيما وقد خذلهم أحلافهم من الكفار الذين جاءوا من مكة بإيعاز منهم، وخذلهم المنافقون الذين قالوا إنا معكم، وقالوا ننزل على حكم حليفنا سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ قد أصيب في يوم الأحزاب بسهم في كاحله، فكان يدعو الله عز وجل أن يبقى حتى يرى حكم الله في بني قريظة. فجيء به محمولا كما تعلمون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: قوموا إلى سيدكم فانزلوه، وكان جريحا، فقاموا إليه وأنزلوه. فلما أنزلوه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم فيهم، قال: هم رضوك حكما وإني أرضاك حكما. والتحكيم أمر شرعي جائز، لكن بشرط أن يعلم أن المتحاكم إليه لا يحكم إلا بشرع الله. فقال سعد: يا رسول الله، إني أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. فكان الأمر كذلك، فقتل من بني قريظة حوالي 300 شخص، قتلوا كل من أنبت، ومن لم ينبت أصبح سبايا وعبيد للمسلمين، وأسلم منهم من أسلم، وكان من السبايا الصحابة والتابعين الذين كانوا في ذاك الزمان. وأنتم تقرؤون في كتب التفسير عن محمد بن كعب القراضي، أبوه كعب كان من الذين لم ينبتوا بعد فأسلم، ومحمد بن كعب القراضي من كبار الرواة في المغازي والسير وفي التفسير. قال: وفي ذات الرقاع علما، أي أيضا في غزوة ذات الرقاع، هل هو في السنة الرابعة أو الخامسة، أيضا كان فيه اختلاف. وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد ساروا كثيرا حتى تقطعت نعالهم، فاضطروا أن يربطوا على أقدامهم الرقاع من الجلود ومن الأقمشة التي معهم من أزرهم وأرديتهم. ثم قال: كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم، أي في هذه السنة أيضا شرع الله صلاة الخوف، وصلاة الخوف إنما شرع في غزوة ذات الرقاع على ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن هذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الخوف إلا في ذات الرقاع، فإن غزوات أخرى صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ست أوصاف لصلاة الخوف. قال: طبعا صلاة الخوف كما تعلمون إن كان يمكن جماعة فالمحاربون ينقسمون إلى قسمين، قسم يصلي مع الإمام ثم ينصرفون، ثم يأتي القسم الثاني ويصلون جماعة أخرى. وإن كان صلاة الخوف في حال المسايفة فحينئذ يصلي كيف قدر، راكبا ماشيا، ويركع إيماء ويسجد إيماء وهو يقاتل. قال: والقصر نمي، هل صلاة القصر شرع مع صلاة الخوف هذا ما عليه عامة المفسرين وعامة المحدثين وعامة المؤرخين، وإن كان في الفقه خلاف لكن الصواب ما عليه عامة المفسرين والمحدثين أن صلاة الخوف والقصر شرعا معا، والآية واضحة في ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن خفتم. فالأصل في صلاة الخوف، في صلاة القصر، أنها شرعت للخوف ثم بقي مع الأمن، كما قال عمر: سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما نقصر الصلاة وقد أمنا؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن صلاة الخوف والقصر على رأي المصنف كان في السنة الرابعة بعد أو في غزوة ذات الرقاع، وعلى قول الآخرين كانت هذه الغزوة في السنة الخامسة. قال: وآية الحجاب والتيمم. بالاتفاق أن صلاة الخوف، صلاة القصر، آية الحجاب، آية التيمم بالاتفاق كان بعد الأحزاب، المهم أن تعرف هذا، لكن هل هي في السنة الرابعة أو الخامسة هذا فيه اختلاف. وآية الحجاب تعلمون أنه في أول الأمر ما كان الله عز وجل فرض الحجاب على المسلمات، وإنما كان من عادة العرب أنهن يتخمرن وأنهن يمشين ساترات على عادة العرب، بل وعلى عادة عامة الخلق وقتها. هذا السفور وهذه التبرج الجاهلي في هذا العصر ما له مثيل أبدا إلا الجاهلية الأولى. في الجاهلية الأولى كانت المرأة أحاد، ما هو مجموعة نساء، كانت المرأة البغية تلبس لبسا فاضحا ثم تخرج وتمر على مجمع الرجال، هذا معنى الجاهلية الأولى. وقال بعض المفسرين: الجاهلية الأولى هي المرأة التي تتعطر وتتجمل ثم تسفر عن مفاتنها ثم تخرج بجلاجلها وتمر على الرجال وتخاطبهم بخطاب فيه غزل وفيه وفيه، فسميت بالجاهلية الأولى. وأما الجاهلية الثانية كما قال بعض المفسرين: أما الجاهلية الأولى فقد كانت، وأما الجاهلية الثانية فإنها ستأتي. فوالله إن لم تكن إن لم يكن هذا السفور وهذا التبرج الموجود في العالم اليوم هي الجاهلية الأولى، فلا أدري ما هي الجاهلية الثانية. إذا لم تكن هذه هي الجاهلية الثانية فلا أدري ما معنى الجاهلية الثانية. فآية الحجاب إنما جاء حشمة للمؤمنات كما قال جل وعلا: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد جاء ذكر آيات الحجاب في سورة الأحزاب وفي غيرها من السور. والتيمم كذلك، غزوة بعد غزوة ذات الرقاع حصل التيمم كما في حديث سعد بن عبادة في الصحيح. والتيمم من تخفيف على هذه الأمة، خفف الله الصلاة وخفف الله الوضوء. قيل: ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسين. يبقى هنا إشكال: كيف كان رجمه اليهوديين وقد أجلى النبي عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة؟ ما بقي يهودي، فقد خرج يهود بني قريظة، يهود بني النضير، يهود بني قينقاع، فكيف رجم اليهوديين؟ الصواب والله أعلم أن هذا يحتمل أحد احتمالين: الأول أن رجمه اليهوديين كان قبل الأحزاب وهذا أقرب، والثاني أن رجمه اليهوديين إنما كان في يهود بني حارثة بن عوف الذين كانوا في المدينة ولم يجلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أكثرهم قد أسلموا وما بقي منهم إنما كانوا قلة فأبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة اليهوديين جاء في صحيح البخاري. وقوله: ومولد السبط الرضا الحسين، هذا أيضا على القول الذي اختاره المصنف أن مولد سبط الحسين كان بعد سنة تامة من ميلاد الحسن. فالحسين والحسن بينهما سنة واحد، وكان الحسين يجل الحسن إجلالا كأنه أبوه، مع أن بينهما سنة واحد. وهذا يدل على عظمة التوقير للكبير. والحسن والحسين الصواب، وإن لم يثبت فيه الحديث لكن هذا هو الصواب، أن الذي سماهما هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وكان في الخامسة اسمع وثق الإفك في غزوة بني المصطلق، ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة، وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان بعد وبنى فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف.
أنا أحس أني دايخ شوي، أنا أكتفي بهذا القدر، تعذروني إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.